شر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا انتبهوا أيها السادة، ماذا وراء هذا العنوان؟ انتبهوا، فقد مضى من شهر رمضان ثلثين، فقد مضى من شهر رمضان ثلثاه وبقي ثلثه. ها نحن على مقربة، بل ها نحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان. فانتبهوا أيها السادة، أيام عظيمة تمضي سريعة، وحيث مضى الثلثان ولم يبق إلا الثلث. وما أدراك ما هذا الثلث؟ إنه العشر الأواخر من رمضان، فلرمضان فضله، ولكن العشر الأواخر لها من الفضل ما ليس لرمضان بأجمعه، وفيها ليلة القدر التي لا تساويها ليلة في الدهر. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أحيا ليله أي في الوقت الذي كان ينام ويقوم في العشرين ليلة الماضية لا ينام في العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليله وأيقظ أهله من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، ومن باب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا لغيرك. قتادة لا تفوتنكم هذه العشر إن كنتم قد فرطتم فيما سبق من أيام وليالي رمضان فانتبهوا لما تبقى سيما وهذه العشر الأخيرة من رمضان فيها الجائزة الربانية والمنحة الإلهية فيها ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنها ليلة القدر ليلة العظمة ليلة الشرف ليلة جليلة القدر اسمها يدل على مسماها ليلة تحسب بالسنوات فتكون 83 سنة وثلث عمر النبي حين قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك وهذه تحسب 83 سنة وثلث وليست بهذا القدر بل هي خير من هذه السنوات التي هي 1000 شهر ليلة واحدة خير من عمر طويل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلا تفوتنكم ليلة القدر عسى الله أن يعتق رقابنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ليلة واحدة منحة ربانية تعدل عمرا طويلا لكن انتبهوا يا سادة أن هذه الليلة جائزة والجائزة من قبلها مسابقة والمسابقة فيها وفيها اتباق وفيها تنافس وفيها فرار إلى الله رحم الله ابن مسعود ورضي عنه قال من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول قال أبي رحم الله ابن مسعود أراد ألا يتكل الناس أمام رمضان وأنها في العشر الأواخر منه وأنها في الوتر من العشر الأواخر منه وأنها كانت يعني في سنة من السنوات وأنها كانت في ليلة 27 من رمضان صبيحتها تخرج الشمس بيضاء لا شعاع فيها فهذا أبي بن كعب يقرب لنا المسافة لكن ابن مسعود يبين معنى آخر عميقا بأن ليلة القدر جائزة لا يأتي الناس فيفرحون برمضان كفرحة الأطفال فترى المساجد عامرة مكتظة بالمصلين في الأسبوع الأول من رمضان ثم تعود ريما لعادتها القديمة وينزل العشر الأواخر والمساجد شبه خاوية فإذا جاء العشر الأواخر هناك من اجتهد فيها وهناك من اجتهد في الليالي الوترية فحسب عساه انتبهوا
ولكننا نعيش فلول النظام السابق
لسنا معذورين بعد أمام الله ولا أمام الناس. ومن ثم فلا بد وأن نطبق شرع الله. إن لم يطبق فينا شرع الله فباطل الأرض خير من ظاهرها. إن لم يطبق شرع الله ستجدون موجة التكفير قد عمت الدنيا. إن لم يطبق شرع الله ستصبح الأيام سوداء حالكة. إن لم يطبق شرع الله فعذاب الله آت. انتهت فترة الإذهان، انتهت فترة الاستضعاف، انتهت فترة الاستدراج. فإذا انتهت فترة الإنهار والاستدراج ولم نطبق شرع الله وقد خرجنا من حيز الاستضعاف، فلا بد وأن ينزل عذاب الله. ليس تأليا على الله، وإنما قراءة لسنن الله الثابتة، السنن الربانية.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، انتبهوا أيها السادة، فإن الأمر جلل، فإن الأمر جد خطير. ثورتنا وقد نجحت ولله الحمد، لكن إذا خلت من الدين ما قيمة هذه الثورة؟ إذا لم نطبق بها ومعها شريعة رب العالمين فما قيمة هذه الثورة؟ تكون وبالا علينا، وتكون نكالا علينا، وتكون زيادة عذاب والعياذ بالله. فالله الله عباد الله، في أن تكون ثورتنا بغير دين، لا، بل نريد أن نصلح الدنيا بالدين. يوم رأينا العلمانيين يتكلمون بلساننا في ميدان التحرير وفي الإذاعات والتلفزة والفضائيات، رحنا نعلن عن أنفسنا، فأعلنا عن المسيرة التي كانت قبيل شهر رمضان، فردناها مسيرة مليونية، فإذا بفضل الله 5 ملايين في ميدان التحرير، و50 مليونا في جمهورية مصر، في محافظاتها وفي مراكزها وميادينها ومساجدها. الكل يطالب بتطبيق شرع الله، الكل ينادي بالإصلاح، الكل يريد العدل. كل هذا في ديننا. لا نجد شيئا من مطالب الثورة خرجت عن هذا الدين وعن مبادئه، لكن هل يقال نتحاكم إلى روح الشريعة؟ الدولة مدنية بمرجعية إسلامية، دولة دينها الرسم الإسلام، ولكنها مدنية ديمقراطية، ويؤخذ معنى الديمقراطية على أنه حكم الشعب بالشعب، ومدنية على أنها ضد الدينية أو ضد الإسلامية، فلا دخل للدين بالسياسة ولا للسياسة بالدين. هذا تلاعب من الألفاظ يحتاج أن ننتبه إليه. فانتبهوا أيها السادة، وافطنوا لهذا التلاعب بالألفاظ، وافطنوا لمكر الليل والنهار. نحن نقول لهم: هاتوا قوانينكم الوضعية التي حكمتمونا بها السنين الماضية، وقال الشريعة الإسلامية، لماذا لا تطبق الشريعة؟ أهي القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية؟ إن قالوا نعم، فهذه ردة صريحة وكفر بواح والعياذ بالله. وإن لم يقولوا نعم ولم يقولوا لا، فهذا هو النفاق الذي قال الله فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم انظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحكمون
ولن يقام هذا الحد إلا إذا مارس الرجل
يتكلم بشرع الله الذي فيه قال عليه الصلاة والسلام اقرا الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيلا، هذا ديننا. يقولون تقيمون حد السارقة وتقطعون يد السارق، ونصف البلد حرامية والنصف الثاني يفكر، ما هذا؟ بلغة الإعلام يعني، لغة الإعلام تقول لو كان المجتمع نصفه، لو كان المجتمع نصفه لصوصا كما زعموا لن يقام حد السرقة على واحد. شريعة مطبقة من اليوم مثلا لن يقام حد السرقة على شخص في مجتمع كمجتمعنا إلا إذا أغنينا المجتمع، فلم نجد فيه جائعا ولا عريانا ولا عاطلا ولا متسولا ولا فقيرا ولا مسكينا. إذا وفرنا لكل إنسان طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ودابته وحرفته ودواءه فوفرت له كل هذه الضروريات وكل تلك الحاجيات، ثم هو متعود على طول اليد، متعود على السرقة، هذا الذي تقطع يده من أجل الحفاظ على بقية المجتمع يؤتى به قبل أن تقطع يده. لماذا سرق؟ فيقول أردت أن أشتري الدواء لأبي المريض، فنعذر الحاكم قبل أن نقطع يد السارق، ولا نقطع يده، لكن إن رأينا أننا قد وفيناه حقه وأنه في حالة من الكفاية بل من الغنى، لكن أبى إلا أن يسرق لأنه مبتلى بهذا الداء من قديم، تقطع يد واحدة ويعلن عنها في أجهزة الإعلام، فيسمع القاضي والداني أن رزقا قد قطعت يده، والله ربما لا تجد اليد الثانية التي تقطع. فإن قدر للص آخر لم يعلم باليد الأولى فربما وجدت الثانية، وإنما يستحيل أن تجد الثالثة. فالمسألة لم يكن المجتمع مفتوح كما زعم نص المجتمع حرامية، نص المجتمع تقطع يد له، لا والله، شريعتنا التي نريد أن نطبقها ستجعل الناس في مرحلة من الغنى، في مرحلة من الكفاية، بمعنى أننا نطبق شريعة الزكاة بدلا من هي حالات فردية يقوم بها كل إنسان بمفرده، إن فرضت عليه الزكاة نجعل لها بيت مال المسلمين فنجمعها بالرضا لا بالعنف ولا بالقهر ولا بالقتل كالضرائب، والله هو الذي حددها، نحن لم نحددها، وقد علمت أنها في المال وعروض التجارة والذهب والفضة ربع العشر، وفي الزروع والثمار نصف العشر إن كان بالآلة والعشر إن كان بالراحة ومال السماء، وفي الركاز الذي هو البترول يخرج من باطن الأرض والمعادن والغاز وكل ما يخرج من تحت الثرى فيه الخمس 20%. لك أن تتخيل أننا فيما نأخذه من باطن الأرض من معادن وبترول نحن نخرج زكاته 20% توزع على الفقراء والمساكين في مصر، ترى هل يكون عندنا فقير أو مسكين جائع أو عريان؟ فضلا عن بقية أنواع الزكوات، لو أخذنا زكاة أغنى الأغنياء الموجودين في قائمة أغنى الأغنياء في مصرنا النامية لأغنوا فقراءنا، ثم إننا نأتي لكل العاطلين الذين تخرجوا من المعاهد والجامعات ولم يعملوا منذ عام 1984 ووزارة القوى العاملة أغلقت أبوابها وسميت القوى العاطلة بدلا من العاملة، كل الشباب الخريجين هؤلاء في ظل شريعة الله لا بد وأن نوجد لهم عملا، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. الشريعة الإسلامية أهملت من أيام محمد علي الكبير من أكثر من 130 سنة، سنة 1883 عطلت المحاكم الشرعية في البلاد. سنة 1924 أعلن مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله إلغاء الخلافة الإسلامية، وصرنا ننزل وجعل الثورة الخضراء والفل الحمراء والحكم العسكري، ومضى عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وها هي الثورة. ما لم تأتنا الثورة بدين فلا قيمة لها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي صلح به أولها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. فانتبهوا يا سادة، ها هي الأحداث تفتعل. في وقت السحر البارحة سمعت عن خبر أحداث هناك في سيناء بين مصر وإسرائيل، ولست أدري ما تأتي به الأيام، فالأيام حبلى، وأمريكا كانت تتستر بما تفعله مع مصر في مسألة الولاء للأمريكان. لكن الآن الأمور مفتوحة، يوم أن كانت ترسل أموالا بالملايين للتحرير الذين أرادوها ثورة مضادة حتى لا تنجح الثورة، مع أنهم في البداية كانوا يريدون نجاح الثورة، لكن لما رأوا أن الثورة ستأتي بدين وبالإخوان المسلمين وتطبيق شريعة رب العالمين، بدأت أمريكا تنتبه، وبدأ العلمانيون في الداخل ينتبهون، وأرادوا أن يقطعوا علينا خطا بشعا حتى نيأس، حتى نصاب بالكلل والملل، حتى نرضى بالقليل. وتبقى مثلا المادة الثانية في الدستور، الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع، وهم الآن يفكرون في حذف الألف واللام لتكون مصدرا من مصادر كثيرة، ونحن سكتنا والثورة نجحت ورحرحنا ورخرخنا صايمين وقايمين ومعتكفين. انتبهوا يا سادة، إنما أنا النذير العريان، إنما أنا النذير العريان، انتبهوا قبل قاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وتطبيق شريعتك يا أحكم الحاكمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا فضلك رسولك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
غرسنا يومنا بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.